صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ما زال ذا الدهر الخؤون يجير جمع الأراذل والكرام يبير، جعل الأطايب معرضا لسهامه، يغدو عليهم دائما ويغير. لهفي على آل النبي تحملوا لله، ما منه الفؤاد يطير صبر على ما لا يطاق لغيرهم لجميل صبرهم الإله بصير. يا آل بيت المصطفى يا لمصابكم صعب وما قد نابكم لكثير. ومن المصائب كلما لقيتموه في جنبي سبي نسائكم ليسير حرقوا أطفالكم، فصغيرة صرخت وصاحت صغير نهب الملاحف والحلي وإن قل سلبوه مقالعها علي عسير فغدت إلي السجاد أسرة أحمد فأشار ما غير الفرار يجي ففررنا في البيدة بنايات محمد ففررنا في البيدة بنايات محمد وكفوفهن على الرؤوس ستور بأبي التي أمست وريك في ليلة نسوة حسرى سبيل وما لهن مجير إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا أطروا أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد معادلتان في حياة الإنسان معادلة رسالات السماء أو ما يقال لها المعادلة الرسالية مقابل المعادلة الثانية المعادلات غير الرسالية كمثال احنا الآن نمثل مثال واضح المعادلة التجارية مثلا كلكم تعرفون هذا المثال إخواني في مجال التجارة التاجر أول ينظر حوائج المجتمع متطلبات الناس الناس شنو يحتاجون أيام الحج يحتاجون إلى وسائل الحج مثل الإحرام مثل الهميان مثل هذه الأشياء التاجر يستورد لقانون العرض والطلب إذا أول ينظر ماذا يحتاجه السوق طلبا ثم يقدم ما عنده عرضا بعبقرية خاصة ولذلك تشوف التجارة مو شغل كل واحد كثير من الناس يدخلون في مجال التجارة ويسقط وكثير من الناس اللي عنده سياسة الموازنات يعني يعرف ميزان العرض والطلب بعد كم يوم احنا الآن راح نكمل الصيف امامنا الشتاء كمثال ايام الشتاء الناس يحتاجون الى الملابس الدافية يحتاجون الى الدفايات الخاصة الوسائل من الآن يشتري هذا يخزن على اساس اول فصل الشتاء يبيع يعرف حاجة الناس يستغل الحوائج ثم يعرض ما عنده من البضاعة هذه يقولون معادلة التجارة أو المعادلة التجارية ولولا أن يكون حاجة في السوق لما نزل التاجر التاجر ينزل بالسوق إذا كان أكو حاجة إذن التاجر يتأقلم مع الوضع الموجود في السوق وفي المجتمع ثم يستثمر حاجة المجتمع يستغل حاجة المجتمع لكي يبيع ما عنده هذا كمثال تعال بالمقابل احنا عندنا مسألة معادلة رسالات السماء المعادلة الرسالية هي ان الانبياء لا ينظرون الى الطلب بل النبي يأتي بالعرض قبل الطلب خلي فكرك عندي يعني يفاجئ المجتمع بعرض جديد ليش لأن النبي يريد أن يغير المجتمع، لا يريد أن يتغير ويتأقلم بالمجتمع. النبي يريد يغير الواقع الموجود، النبي يريد يغير الواقع على مسرح الحياة. الناس يعتقدون بأشياء ربما تكون خرافات، ربما تكون خلاف الواقع، يأتي الرسول يغير هذه المواقع، يغير هذه المعادلات. إذن النبي يأتي أولا بقانون العرض، يعرض وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. أنت حر، أنت المسلم، أنت الإنسان بالأحرى تتمكن أن تتبع، حر وتتمكن أن لا تتبع. إذن يأتي الطلب بعد العرض في جميع المعادلات. تشوف العرض قبل الطلب في معادلات السماء، يكون الطلب، يكون العرض قبل الطلب. الآخرين يستغلون طلب الناس، ولكن الأنبياء ما جاءوا لاستغلال طلب الناس، جاءوا لتقنين الطلبات والرغبات. البحث شوية دقيق وفلسفي، يعني شنو التقنين الطلبات والرغبات؟ الأنبياء لما يأتون لهداية الناس يعلم بأن الناس لهم حوائج، الناس لهم رغبات. التاجر يستثمر هذه الحوائج، ولكن النبي يقنن هذه الحوائج، يعني يعطي لها صفة قانونية، يجعل لها حدود. الأنبياء يأتون لتغيير الواقع بواقع جديد. الواقع الجديد حينما يأتي به الرسول، هذا الواقع يغير الواقع القبلي أو يجعل له حدود. يعني قبل الإسلام كان يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من 10 نساء. الإسلام إجا غير هذا الواقع، ما قال أصلا لا تتزوج، ولكن جعل له حدود. هذا مثال. المثال الثاني، قبل الإسلام كان شرب الخمر شيء عادي، الإسلام جاء بمراتب 3 ومنع الخمر حتى قطرة، غير الواقع. النبي ما ينتظر يشوف الناس شنو يردون، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الناس يرضون أو ما يرضون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. المسلمين منو مؤمن؟ يحكمون رسول الله، الإسلام، الدين، التقوى، القرآن، يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شنو دستور الشرع؟ أتبع هذا الإنسان المؤمن الذي يتأقلم مع كلام رسول الله، مو أن النبي يتبعه. في أول الإسلام جاءوا بإغراءات مقابل رسول الله، كلكم دارسين بالمدارس، قال يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري أو في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته. النبي شنو من مصلحة كان عنده؟ المصلحة الرسول ما كان عنده مصلحة خاصة، الرسول كان أجره على الله. صحيح عند الرسول يقول لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ولكن في آية أخرى يقول ما سألتكم من أجر فهو لكم، هذا كان بمصلحتكم، أنا ما عندي مصلحة بالقضية. بل ما أوذي نبي بمثل ما أوذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تحمل المشاق. وهكذا خط الأئمة عليهم السلام بعد رسول الله. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول ويلكم لقد منأتم قلبي قيحا، جرحوا قلب أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى أن قتلوه في محراب صلاته. الإمام أمير المؤمنين ما شاب خير من الناس، بل أعطاهم الخير. الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه جاءوا وضربوه بالخنجر المسموم على فخذه الطاهر، وحتى بعد شهادته لم تخمد الأحقاد، ضربوه بالسهام على تلك الجنازة المقدسة. والإمام الحسين وإليك عني لا تقل حدث بما لاقى الحسين فرزقه قد شفني. شنو أقرارك عن الحسين؟ تعرف أحسن من عني، ما منا إلا مقتول أو مسموم. إذا ما كان عندهم مصلحة من الناس، الناس عندهم مصالح من وراهم. الأئمة تبعا للأنبياء جاءوا يعني عرضوا دين الله، والناس أحرار بهالوسط، اللي بيريد يقبل واللي بيريد ما يقبل. طيب خلي فكرك عندي هاي الان كمقدمة للبحث. ولا تبذر تبذيرا، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. التبذير والاسراف مصطلحان. الاسراف يعني الإنسان يصرف أشياء أكثر من مورده. أنا أحتاج إلى رغيف خبز، أكل رغيف ونص، هذا يقولوا الإسراف. أحتاج إلى غلاس مي، أشرب غلاس ونص. أقدر أغتسل بدقيقتين تحت الدوش، أغتسل بساعتين، هذا إسراف. التبذير يعني أصرف الذي ما أحتاجه أصلا بدون دليل، أفتح الحنفية وأمشي ما أحتاج مي. هذه دولة تبذير. الأول إسراف. الإسراف أن أحتاج إلى الطعام أكل شوية أكثر من اللي أحتاجه، هذا إسراف. التبذير ما أحتاج إلى الطعام، أشتري الطعام وخليه مقابل الحيوانات، هذا تبذير. إذن إحنا عندنا إسراف وعندنا تبذير، اثنين هو جاي بالقرآن. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآياتنا، هذول من أهل العذاب. الثاني هؤلاء إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. الإنسان الذي يروح في خط التبذير هذا الإنسان يخالف الدين ويروح في خط الشيطان. شوية هنا عندنا بحث في رحاب هذه الآية المباركة. الإسراف والتبذير ينقسم إلى أربع أقسام، هاي مفاهيم عامة إسلامية لازم نعرفها. أولا الإسراف في الأشياء الكونية التي لم تكن في حيازة أحد. يعني واحد يجي يحرق البساتين، يحرق عفوا الغابات، هاي الغابات مو ملك لأحد، يحرق ملك الناس. واحد يجي بدون دليل يقتل الحيوانات الوحشية أو الحيوانات غير الوحشية، قطوة تمشي يقتلها، هذا الإسراف في مال في الغير، يعني مو أموال، هذا مو يملكه. الإسراف في أموال الكون، في مواد الكون التي لم تكن في حيازة أحد. يأخذ المياه، مياه النهر، مياه عذبة، الذي الإمام عليه السلام يوم من الأيام شاف واحد شال المي غرفة من المي، شوية مي شاله ورمى هذا الماء على الأرض. الإمام عليه السلام قال له هذا إسراف. ليش؟ ما تحتاج المي، خلي ده يروح، هذا المي راح يسقي له شجرة، يسقي له عرق من عروق الأشجار، خلي يروح إلى مورده. ليش تصرف مواد الطبيعة ومواد الكون في غير مواردها؟ هذا إسراف، درجة الأولى. الدرجة الثانية الإسراف في أموال الغير التي تكون منحازة. يعني شخص عنده أموال، أنا أروح أخذ أموال أصرفه بدون إذنه، أو حتى إذا مع إذنه، الإسراف ما يجوز. هذا القسم الثاني الآن أحتاج إلى البحث فيه هالوسط. القسم الثالث من الإسراف، الإسراف في الأموال الشخصية. أنت تتصور الأموال اللي تحصلها خلاص، يعني أنت حر كل ما تريد تعمل. لا تزول قدم عبد على الصراط حتى يسأل عن أربع. أولا عن عمره في مأتنا. الله يقول أنا أعطيتك 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة، أكثر أقل عمر، وين صرفت هذا العمر؟ صحيح أنت الآن حر وتملك نفسك، ولكن ما لك حق تقضي ساعات العمر بالبلاش، كيفك. لا ممكن، بعض الناس يقولون كيفي، لا يا عم مو كيفك، هذا أكو عليه حساب. أنفاس عمرك أثمان الجنان فلا تشري بها حطبا في الحشر تشتعل. لحظات عمرك، أنفاس عمرك، هذا كله أكو وراه حساب. وما يعرف قيمة العمر إلا الذي قالوا له بعد ماكو وراك عمر. هذا الذي يردون يعدمون اللحظات الأخيرة يقول صبر بعد دقائق، خلوا شوية أقرأ القرآن. الحين عرفت القرآن ليش؟ يعني شوف انقضى، هذا حاضر كل دقيقة من عمره يشتري بكذا مبلغ، ولكن بعد ماكو مجال. زين هذا الإنسان يردون يعدمه، يوم من الأيام يجي ملك الموت تقول له جئتني زائرا أم قابضا، يقول جئتك قابضا. يا ملك الموت إذني أروح أودع أهلي، ماكو مجال. أصف حساباتي، ماكو مجال. الإمام الصادق عليه السلام يقول حتى ما يعطي مجال للإنسان أن يغمض عين. شايفين بعض الناس عينهم مفتوحة، مجال يريد يغمض عينه ما يعطي، في آن واحد يأخذ روحه يصير يابس. إذن الإنسان ما يملك نفسه. أنت الآن تملك نفسك حر، ولكن اعرف أن على لحظات عمرك أكو حساب. لا إله إلا الله. زين هذا هم مجال. عن عمره في مأثنى، بعد عن شبابه في مأثنى. هذا دوران الشباب، هاي الدرة الذي الله سبحانه وتعالى يعطيها للإنسان بعد ما ترجع. ألا ليت الشباب يعود يوما، ولكن ما يرجع الشباب. زين هذا الشباب وين صرفك؟ طبيعي كل إنسان لما صار شايب، كل إنسان لما صار في عمر 70 و80 سنة يروح للمسجد يصير خوش آدمي، لأن بعد ما يقدر. الكلام أنت لما كانت فيك القدرة وين صرفت هذا الشباب وعن شبابه فيما أبلغ. هذا الثاني. الثالث الشاهد مالي هذا، وعن ماله من أين اكتسبه؟ أولا منين جبت المال؟ إذا طريق الحرام ويل لك، إن شاء الله عن طريق الحلال حصل من طريق الحلال زين. وين صرفته؟ من أين اكتسبه؟ وفي أين صرفه؟ إذا أموالك الشخصية ما صرفتهن في السبيل الذي أراد الله وبذرت الأموال، أنت تكون من المبذرين في مال النفس. إيه نعم، أكو وراء مسؤولية هذه. ما يلحق الإنسان يقول أنا كيفي شلون ما أحب أتصرف ويتصرف تصرفات سيئة. بعض الناس هكذا حياتهم أعزائي، لا نزعل من كلام الحق. فإذا تشوف واحد في المجتمع هذا يصرف وإن كان ماله حلال، إحنا ما نقول، ولكن انصحوا، لأن هذه الأعمال تتجمع وتورد غضب الله سبحانه وتعالى وتنزل البلاء. هذا الثالث. النوع الرابع من الإسراف والتبذير، طبعا كمن الرواية الرابع، وعن ولايتنا أهل البيت عليهم السلام، أربعة، عن عمره وشبابه وماله، وعن ولايتنا أهل البيت، هاي الرواية. وأما بحثنا إحنا القسم الرابع من الإسراف وهو المهم والأهم، الإسراف في النفس. المال ممكن يروح يجي مكان يوم من الأيام، ولكن الإنسان الذي يصرف في النفس في الجانبين هاي المشكلة. هذا شوية أريد الليلة أركز عليه. الإسراف في النفس ينقسم إلى قسمين. أكو واحد يصرف في أعضاء أو جوارحه، يعني يصرف في نفسه، يقول العمل الفلاني لا تعمل، الاستمناء يورث ضعف البصر، عيونك تصير ضعيف، إذا لا سمح الله واحد من الشباب يعمل هذا العمل القبيح العادة السرية ما يسمع كلام. هذا إسراف في النفس، هو صار سبب ضعف عينه. يقولولك أن العمل الفلاني يورث الضعف في الجسد في العضو الفلاني، ما يسمع كلام. أو هذول الذي بيهم حالة من المجازفة، يعني يقدم على شيء تهور، لأن احنا عندنا خوف جبن وشجاعة وتهور. الجبن قبيح، التهور أيضا قبيح، الشجاعة المطلوبة، الشجاعة يعني الحد الوسط بين التهور وبين الخوف. التهور هذا الإنسان الذي رأسا يشوف ده يسمع صوت طلقات يقول والله أنا ما أخاف. يا عمي الطلقة ما تعرف أنت تخاف أو ما تخاف، احذر دير بالك، ما يهتم. هذا في الجانب الجسدي. الأهم من الجانب الجسدي الجانب الروحي، هؤلاء الذين يصرفون في الجانب الروحي، وهذا هو محط الشيطان. زين، البارحة بالليل وعدتكم هذي أجيب على الوعد. ليش الله أصلا خلق الشيطان؟ الله إذا ما كان يخلق الشيطان إحنا بني آدم وكنا مرتاحين؟ ليش؟ إذا الله ليش خلق الشيطان؟ هذا سؤال يطرح نفسه. بعدين الله ليه جعل الشيطان مسلط علينا يوسوسنا؟ إذا ما كان الشيطان ماذا كان يحدث؟ الجواب أعزائي، شاءت إرادة الله وشاءت مشية الله أن يجعل للإنسان أدوار، دور عالم الذر قبل هذه الدنيا يجي عن طريق رحم الأم إلى الدنيا، دور الدنيا عالم اسمه عالم الدنيا أنا وياك الآن عايشين فيه، دور عالم البرزخ الثالث، دور عالم الآخرة الرابع. روح جسم روح، روح جسم روح، يعني احنا في عالم الذر كنا على شكل ارواح، اجينا الى الدنيا الان تشوفون بشكل جسم وروح، نطلع من هذه الدنيا الاجساد تصير تراب تبلى، شنو الذي يبقى؟ الارواح تبقى. في تفاصيل عندي محاضرات حول هذا البحث، انا ما اريد اشير. عالم الارواح عالم البرزخ، عالم الاخرة اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، عالم الجسم والروح، يعني يصير عندنا اربع عوالم بالنتيجة. احنا في عالم الاخرة ترجع هذه الاجساد البارية، الله يجمعها ويبث فيها الروح مرة ثانية فنحيا للحساب، يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا، ما يقول يروا، يروا يعني يراون الغم أعمالهم، فمن كان يعمل إلى آخره. طيب الإنسان في عالم الدنيا أراد الله أن يجعل هذه الدنيا دار بلاء، دار زوال، دار انتقال، وبعد ودار امتحان، دار امتحان. آيات كثيرة تشير إلى هذا الموضوع بالقرآن: ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. الله سبحانه وتعالى أرسل الشيطان كضرورة لامتحان الإنسان في هذه الدنيا. إذا ما كان الشيطان شلون يمتحنون الناس؟ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. إذا ما كان الشيطان شلون المعدن يبين نفسه؟ أكو واحد يستشكر يقول: ليش الله خلق النار؟ النار مدمرة، ولكن الله خلق النار لأن النار تصير سبب بروز بعض الأشياء. إذا ما كانت النار الذهب ما كان يبروز، إذا ما كانت النار الفلزات عموما ما كانت تتصفى، أنت تشوف الحديد والذهب والفضة وإلى آخره. لازم يكون النار، النار ضرورة كونية. وجود الشيطان يعني وجود الامتحان للإنسان. كيف؟ الله سبحانه وتعالى جعل في ذات الإنسان تيار اسمه تيار الفطرة. الشيطان يأتي بتيار معاكس ضد الفطرة فيصير تياران متصارعان. الناجح هذاك الإنسان الذي صرع الشيطان وتبع تيار الرحمن، هذا يصير أجر ومقام أعلى من الملائكة. والإنسان الذي سحك تيار العقل والرحمن وتبع الشيطان، هذا الإنسان يصير أنزل من الحيوانات، علما بأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الشيطان مسلطا على بني آدم. يعني مو مجبور، الشيطان ما يجبرك على شرب الخمر، الشيطان يوسوس للإنسان، يجمل للإنسان، يزين للإنسان، وزين لهم الشيطان وأعمالهم المعصية والذنب، ولكن الإنسان الله جعله حر، وقوة الإنسان أعلى من الشيطان. إذن الإنسان الذي يتبع الشيطان لابد للشيطان في هذه الدنيا حتى تبين جواهر الرجال، يبين الحق من الباطل. الشيطان يورث هذا التيار، والإنسان دائم يكون في صراع. أعزائي أمثل لكم مثال: إذا شفتوا فرد شاب طفل، هذا الطفل كان دائما مرفرف بالحرير مرتاح، هذا يوم من الأيام يقدر يصير إنسان؟ يقدر يصير رجل الحياة؟ هذا اللي دائما عايش في الحرير، إذا طلع يوم من الأيام شوية بالفضاء يستبرد، يصير بإنفلونزا. في حين إحنا كضرورة بشرية من الصغر أطفالنا نأخذهم شوية إلى الهواء الطلق، شوية إلى البستان، خلي مرتين يطيح، يقوم يشتت عظمه. إذا لا يشوف الخشونة، هذا الطفل ما راح يوصل إلى مراتب من العضلات، الكمال الجسماني يحتاج إلى الصراع. شفتوا واحد عنده كمال جسماني بدون ما يلعب بالحديد وبدون ما يشوف الخشونة؟ هذول اللي بيعدهم كمال جسماني هذا طول زمن من عمره هذا يروح يقضيه بالحديد والتعب والسبح والرياضة حتى شوي يصير عنده عضلات مفتولة. زين، مقابل الكمال الجسماني احنا عندنا الكمال الروحاني. الكمال الروحاني شلون احصله؟ الكمال الروحاني احصله بالمبارزة والمصارعة مع ابليس والدنيا ونفسي والغوى. كيف الخلاص؟ وكلهم اعدائي. لازم يكون مقابلك ابليس، لازم يكون مقابلك هو النفس حتى تصارع، وبالمصارعة يكون عندك الكمال الروحاني. إذا صار عندك الكمال الروحاني تصرع الشيطان. إذا صار عندك كمال جسماني فقط الجسم، لا هذا مو مطلوب، المطلوب القوة. ولذلك تشوفون حتى الرياضيين يقولون فلان عنده أخلاق رياضية، أخلاق رياضية يعني عنده جسم رياضي، ولكن أخلاقه أيضا لازم تكون رياضية. الأخلاق الرياضية يعني التواضع، يعني التنازل للآخرين، هذا يعني الكمال الروحاني نفسه الذي احنا الان نذكره. اذا وجود الشيطان في حياة الانسان ضرورة. هاي الضرورة الامام امير المؤمنين عليه السلام يشير الى هذا الموضوع جدا جميل في نهج البلاغة، يقول: فان الشجرة البرية اصلب عودا واقوى وقودا وابطأ خمودا. الاشجار شكلين، اكو بعض الاشجار يربوهن في وسط غرفة من الزجاج، هاي شوية هواء إذا شافت تموت. أكو بعض الأشجار لا واحد يسقيها ولا واحد يجيبها غرفة زجاجية، في وسط الصحراء تشوفها قوية متجذرة في الأرض، فإن الشجرة البرية أصلب عودة، عودها صلب، وأقوى وقودة إذا تقطعها تسويها وقود وحطر أقوى، وأبطأ خمودة إذا تحرقها ما تنخمد رأسا. أول تصير فحم أحمر جمر، بعد مدة من الزمن تصير رمان. في حين هاي الأشجار اللي عندكم بالبيوت أشجار الورد، هاي يومين إذا ما تسقيها ما يتموت. إذن الإنسان كما الشجرة البرية، الإنسان يحتاج إلى الصراع في الحياة، إذا يشوف صراع خصوصا مع الشيطان لازم يكون في مصارعة دائما. هاي الرواية اللي الآن أذكرها عن الإمام الصادق روحي له الفداء. الإمام الصادق يقول كان أكو قوم هؤلاء يعبدون شجرة، عباد الشجر هذول كانوا في شمال إيران. أكو نهر اسم النهر أرس، الآن موجود هذا النهر، هو الحد الفاصل بين إيران وبين جمهورية أذربيجان اللي كانت روسيا السابقة. أنا رايح إلى هذه المنطقة، نهر تقريبا بعرض هاي الحسينية، نهر. هذا النهر نهر أرس، اسم هذا النهر جاي بالقرآن، أصحاب الرس. أصحاب الرس يجي شخص من بني تميم عند الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال له يا أمير المؤمنين من هم أصحاب الرس؟ الإمام عليه السلام قال له صبرا أخا تميم، ها هنا، وأشار إلى صدره، علما جمع ولكن طلابه يسيرة. بصدره هواية أكو علم، علوم الأولين والآخرين الله جعلها في صدر علي بن أبي طالب، ولكن الذي يجي يسأل من علي قليل، والذي يطلب هذه العلوم قمة. ثم عند ذلك الإمام عليه السلام شرح له، قال له هذول كانوا، الآن قضية مفصلة وما أريد أخذ وقتكم بالقصة، أنا عندي شاهد واحد، هذول كانوا يسكنون في شمال إيران في شمال بلاد الفرس، وكان عندهم شجرة، هاي الشجرة شجرة ونهر، عندهم صنوبرة، الصنوبرة كان اسمها شاه درخت، شاه يعني ملك، شاه درخت، درخت يعني شجرة، يعني الشجرة العظيمة كان اسمها. وأكو عندهم نهر، عفوا، عين مي، العين اسمها روش آب، القصب الأمير المؤمنين عليه السلام روش آب. هذا النهر هاي العين كان ميها عذب، ويسقون بهذه العين الشجرة، فالشجرة كانت تنمو يوم على يوم. هاي الشجرة روشاب كانت في قرية، طبعا قرية على اصطلاح ذاك اليوم يعني مدينة منطقة سكنية، كانت في قرية اسمها فروردين. هاي القرية اجوا اهالي هذول، كانوا 12 قرية، أهل هذول ال 12 قرية كل واحد اجت قطع غصن وفسيل من هذه الشجرة شاه درخت، وصنع من عندها شجرة في بلده، وأجروا لهذه الشجرة نهر من هذه العين، فصارت 12 شجرة 12 قرية 12 منبع ماء. هذه الأشجار ال 12 صار لها حالة من التقدس في الناس، الناس أخذوا يعبدونها. في قضية مفصلة أمير المؤمنين عليه السلام يذكر، يقول دول كل شهر كان يجتمعون في قرية من القرى، وكان يجيبون الذبائح والصدقات مقابل شجرتهم، يعني نعوذ بالله مقابل ربهم الذي يعبدوه، وكان الشيطان يتستر في تلك الشجرة ويتشكر منهم. دول كان يشوف الشجرة تحكي، كان يصورون هي شجرة الله. إلى الشهر الأخير يوم النوروز، يوم النوروز عيد النوروز، تحدي الآن الإيرانيين عندهم عيد النوروز السامعين، هذا كان يصادف أول فصل الربيع، كان يجون إلى فروردين. فروردين لحد الآن اسم الشهر الأول من الأشهر الإيرانية، الأشهر الفارسية القديمة، كان يجون إلى هذا النهر، هنا يقعدون بمقدار ما قدموا من الذبائح طول السنة، كان يجيبون مقارن هذه الشجرة يقدمون الذبائح، وكان الشيطان يدخل فيها هذه الشجرة الصنوبر العظيمة ويتشكر منهم بلغة ضعيفة، صوت كان يسوي صوت الأطفال، وهذول كانوا يفرحون أن رب العالمين نعوذ بالله ربهم رضى عنهم، فكان يعبدون الشجر. بعث الله فيهم، كان عندهم ملك اسمه تركوذ، تركوذ من أولاد نمرود، وعدهم نبي، هذا النبي الآن أنا نسيت اسمه، هذا النبي كان من أولاد إبراهيم الخليل سلام الله عليه، كما أن نمرود حارب إبراهيم، تركوز حارب هذا النبي، رسوا نبيهم في الماء في نهر الماء، رسوا النبي يعني شلون جابوا بايبات كبار ووضعوها في وسط الماء، بعد ذلك أوقفوا الماء وزرعوا في آخر هذا البئر اللي هاي البايبات اللي دخلوها بالماء، زرعوا في آخر الخناجر والسكاكين، ثم أتوا بنبيهم نعوذ بالله ونزعوا ثروة رأسه حيا وألقوه من الرأس في البئر، ثم وضعوا عليه صخرة كبيرة وأجروا الماء عليه، رسوا نبيهم في الماء، هذا اللي الله بالقرآن جايب قصتهم أصحاب الرس، وغضب الله عليهم ودمر بلادهم. ما علينا، هذول كانوا يعبدون الشجرة والشيطان فيه يشجعهم. واحد من العباد، هاي الرواية من الإمام الصادق، القسم الأول كان بأمير المؤمنين عليه السلام، هاي وكلهم نور واحد. الإمام الصادق عليه السلام يقول كان الشيطان يجي كل سنة يأثر على هذول. الرجل كان عابد من المؤمنين من الزهاد الواقعي، هذا العابد قال كل المشاكل من هاي الشجرة، أروح اليوم أقطع الشجرة حتى الناس بعد لا يعبدون هاي الشجرة، تصير حطب. شال وياه فاس وتقدم إلى الشجرة، لاح له الشيطان وقال وين؟ قال ده روح اقطع الشجرة. الشيطان قال ليه انت اليوم لا تقطع الشجرة، اصبر الى باكر. قال له ليش؟ قال له اذا تصبر اعطيك دينار، دينار ذهب. هذا العابد فكر سير اليوم ناخذ الدينار باكر اقطع الشجرة، ليش يفوتني دينار ذهب؟ طبعا دينار ذهب كان له قيمته ذاك اليوم. طيب اعطاه الدينار، النية كانت خالصة. دير بالك من الاخلاص يا عزيزي، النية لما تكون خالصة رب العالمين. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب نهج البلاغة، يا مسلمين يا من يسمع صوتي رجال نساء، الإمام يقول فلما علم الله، علم الله من الصدق أنزل علينا النصر. الله إذا يدري أنت بقلبك صادق يعطيك. مو المشكلة أنا أقول يا الله ولكن قلبي غير مكان، هاي المشكلة. إذا الله يعلم إحنا صادقين في أعمالنا وأقوالنا، صدقني الله يوفقنا، إن تنصر الله ينصرك. هذا العابد أخذ الدينار، اليوم الثاني يجي يريد يقطع الشجرة، الشيطان قال له يبوى اليوم ما أعطيك دينار، أصلا أنت روح أنا كل يوم أخلي دينار تحت وسادتك أبيت لك تبيت دينار ذهب، كل يوم شيل الوسادة دينار. قال هاي صار، إحنا ليش نستعجل يا عمي؟ انت اللي رايح لأمر الله، انت اللي تريد تنقذ الناس من عبادة الشجرة، كل لحظة اللي تتأخر الناس اكثر دي يعبدون الشجرة، ليش ما فكرت؟ اليوم الثاني راح، عفوا اليوم الاول لما راح طبعا صراع اول الشيطان ما قبل صار او فصراع الشيطان، الشيطان قال لي لانك صراعتني انا كل يوم اعطيك دينار. اليوم الثالث رفع الوسادة شاف ماكو دينار، قال عجيب هذا الملعون ما خلى لي اليوم دينار، اليوم اروح اقطع الشجر. جاء الشيطان قال له ابدا ما اخليك، فتصارع فصرعه الشيطان. الدور الشيطان قعد على صدر العابد، العابد تحير، الشيطان قال له لانك اليوم الاول كنت مخلص انت صرعتني، اليوم الثاني اللي تاخرت علشان الدينار، اليوم الثالث اللي اجيت انت علشان المال جاي تقطع الشجره مو لله، ولذلك انا صرعت. إخواني هاي قصة صغيرة ولكن أخذ من عندها دروس كبار. قال رسول الله الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ليش اليوم الأمة الإسلامية في أظلم تاريخها تمشي؟ ليش لم يفعل؟ لأنه مو مسلمين. أي مسلم بالإسم؟ نعم مسلم بالشهادتين الحمد لله مسلم، ولكن العمل وين؟ العمل غير، العمل مو عمل الإسلام، شلنا راية الإسلام، ولكن العمل والقول ما يصدق العمل. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون، ما لا تعملون، نقول فشي ما نعمل، لا إله إلا الله. أنا هاي القضية ذكرتها كم سنة قبل، كان أكو عندهم رئيس دول الإسرائيليين عسكري معروف اللي قتل نفسه قبل كم يوم بالرصاص بمخه انتحر، اسمه مردخاي جور، خلوا صورته بالجرائد ونشروه بالاخبار، راح الى الدرك الاسفل وباسم وصيه. مردخاي جور هذا كان الذي اخذ بيت المقدس من المسلمين واعطاه لليهود في نكسه حزيران سنه 67. ويا شباب انا اذكر ايام نكسه حزيران، ورجائي من عندكم روحوا اخذوا الكتب اللي كتبت حول نكسه حزيران، اقروا الفضيحه اللي سواها العرب مقابل اليهود. العرب كانوا مشغولين رؤساءهم ضباطهم بشرب الخمور ومجالس الرقص مع أم كلثوم من الليل إلى الصباح، واليهود حملوا عليهم دمروهم أشد تدمير وأخذوا بيت المقدس. إيه نعم، بعد ما أخذوا بيت المقدس سنة 67 مجلة الحوادث البيروتية، ذاك اليوم ربما كانت أهم مجلة في العالم العربي، كتب مقال اسمه عندما يضحك منا العدو. عندما يضحك منا العدو هناك يقول قال رئيس الأركان الإسرائيلي إننا تغلبنا على العرب، يقول المسلمين، يقول تغلبنا على العرب لأننا عملنا بما جاء في التوراة. يقول ذاك الصحفي سأله قال له ألم يكن للعرب قرآن؟ هذاك قال له نعم. من ده يقول اليهودي؟ قال نعم للعرب قرآن، ولكن العرب لا يعملون إلا بآية واحدة من القرآن، وهي ويقولون ما لا يعملون. ويضحك وكاتب مجلة عربية كاتبة عندما يستهزئ منا العدو، أو عندما يضحك منا العدو كما أذكر. بالفعل ليش نفعل من كلام الحق؟ الآن أخذ هذا الستلايت بيتكم هواية أكو، أخذ الـ هذا الريموت كنترول، أخذ البلاد الإسلامية، دور جبني فدل تقول قال الإمام الصادق عليه السلام، الله وكيلك ماكو. أي منطقة اللي تأخذ راقصة؟ أي منطقة اللي تأخذ فرد واحد دين ما عنده؟ أي منطقة اللي تأخذ فساد؟ تريد الله يرحمنا. هو بالشعار، الشعار بدون الشعور، شعار إيه نعم شعار أكو مسلمين إن شاء الله. رحت في تركيا، تركيا بلاد الإسلام، دخلت في منطقة في مطعم، قلت له عندك خمر؟ قال إيه إن شاء الله. تصور أنا جاي أطلب خمر، أنا جاي أشوف إذا عندك خمر ما أكل زين. فكان وياي واحد مترجم، قلت له قل له شنو دينك انت؟ قال مسلمان ان شاء الله. مسلمان مسلمان يبيع خمر؟ ها مسلمان ضد القرآن علنا. يا عمي هذا القرآن ده ينادي فاجتنبوه. في كم بلدة اسلامية اقول لك انا دخلت الفندق لما دخلت فتحت الثلاجة شفت فيها خمر في كل غرفة. في واحدة من بلاد الخليج دخلت في الفندق شفت اكو خمر، قلت لعنة والديهم، شلت الخمر درته بالمرحى. ورا يومين اجيت اطلع قال لي مولانا انت شارب خمر فلوسه مخلى من عندي. قلت له انا درته بالمرحى، قال لازم تدفع. عجيب. اسلام اسلام. في الواقع صار قضية الاسراف في النفس، ابتعاد عن الدين الى هذه الدرجة. زين. الإسراف الرابع هو الإسراف في النفس بمقدار ما يبتعد الإنسان من المعنويات، يعني يصرف في نفسه وفي روحه يقترب من الشيطان. الشيطان صرع ذاك العابد قال له لأنك اليوم مو لله. هذا الإسراف في النفس ربما بعض المفسرين هذا رأيهم، يقولون إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. المرتبة الأعلى للتبذير، إيه نعم، الذي يبذر المال هو المال القليل أيضا تبذير حرام، تبذير وإسراف حرام، ولكن إلى درجات. بعض الفقهاء يقولون حتى الأشياء الصفيفة الإنسان ما إلى حق يبذلها، عودة شقاطة بدون دليل يقطها بالزبالة، ليش؟ خليها يفيد يوم من الأيام، إذا شيء يفيدك ما لك حق ترميه. ولكن التبذير يتنوع ويأتي ويأتي إلى درجة الإنسان يبذل في نفسه. يقولون أي حرام الذي الإنسان يعمل هذا نوع من التبذير، يعني أي حرام الذي يعمل الإنسان يقرب هذا الإنسان شيئا من النار ويخلي أثر عكسي في نفس الإنسان المحرمات هذه. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبكى. هناك في يوم القيامة الذين بذروا في هذه الدنيا يحشرون أفواجا. بعض الناس الذي هذول كان فيهم حالة القنوع في الدنيا، يعني كانوا يتصفون بالأخلاق الكريمة، روايات أقرأ لك وأكمل البحث، هذول الله سبحانه وتعالى يحشرهم طيبة يحشره الله طيبة ريحه منور وجهه، وجه في نور، رائحة طيبة، ما يمر من مكان إلا وأهل المحشر يتلذذون من رائحته. هذا الإنسان المؤمن، هذا الإنسان الذي يخلي العمل أثر في تلك الدنيا. بعض الأعمال تصير سبب المسخ، الله سبحانه وتعالى مسخ أمم من قبلنا، القرآن يصرح وجعلنا منهم القردة والخنازير. بعض الناس الله سواهم خنازير، بعض الناس أو الله سواهم قردة، بعض الناس الله قلبهم إلى ضب، بعض الناس الله قلبهم إلى أرنب، اتغيروا مسوخ صاروا هذول الناس. ليش في الإسلام ما صار؟ كرامة لوجه رسول الله النبي الحبيب المصطفى. كرامة لرسول الله، أمة رسول الله، الله سبحانه وتعالى حفظهم في الدنيا، ولكن المسخ سيجري في الآخرة. تعال في عالم الآخرة، في عالم الآخرة الناس الذي عندهم معاصي الله سبحانه وتعالى على غرار المعاصي، يعني البعض يدخل يخرج منه رائحة نتنة يتأذى منه أهل المحشر فيلعنوه. منه؟ الزاني، الرجل الزاني والمرأة الزانية، يخرج منهما رائحة يتأذى منها كل أهل المحشر فيلعنوه، يعني يصير من أهل النار. بعض الناس يدخلون في المحشر يخرج من أفواههم رائحة كريهة، منه؟ المطربين والمطربات، هؤلاء الله سبحانه وتعالى يخرج منهم روائح كريهة. تارك الصلاة، الله أكبر، رائحة كريهة. ولكن بعض الناس اتصفوا بصفات الحيوانات في هذه الدنيا. الرقص مو عمل الإنسان الشريف، عمل القرد. شايفين القرد شلون يرقص؟ حديقة الحيوانات عموما، إذا تروح في أي حديقة حيوانات بالعالم أكثر محل اجتماع الناس وين؟ على القرد، لأن الفيل ما بيشي، الفيل واقف عنده خرطوم ميشي. ولكن هذا القرد لأنه يرقص، يصعد ينزل يرقص. الراقصون والراقصات يحشرهم الله يوم القيامة بصورة القردة. بس الراقص والذي يشوف الرقص يتلذذ، والذي يسمع الأغنية ويتلذذ، هذول رب العالمين يحشرهم يوم القيامة بصورة القردة. هاي روايات أقرأها لكم. بعض الناس الله يحشرهم يوم القيامة بصورة الخنازير. من هذول الذين يحشرون بصورة الخنازير؟ هم الأفراد الذين عدموا الغيرة في الدنيا. عديم الغيرة ما عنده غيرة، يشوف مرته، أخته، عرضه، أمه، بنته، بتعمه، بتخالته تمشي قدام مسافرة، تمشي وطالع رجلها والزلم ده يشوفون على أرجلها، ومكحل عينها ومحمر شفاخها ده يشوفوها ويتلذذون العزوبية، يسكت. يقول هذه بعد الموضة الحضارية، موضة الحضارية. الله يحشرك بصورة الخنزير. طبعا إذا تقدر، تعرف الواحد ما يقدر، بتخالتي ما تسمع كلامي كمثال، شو تسوي؟ ولكن إذا تقدر تأثر عليها وما تقول، إذا تقدر تمنع، أقل تقدر تمنع مرتك، إذا ما تمنعها يحشر عديم الغيرة يحشر يوم القيامة بصورة الخنزير. ثالثا بعض الناس يحشرون بصورة الكلاب. من هذول؟ هذول اللي يحبون المال فلوس، دينهم دنانيرهم، مال مال فلوس دائما فلوس. رصيد ايش قد؟ من انطيت شيك؟ من اخذت شيك؟ ايش قد اموالي؟ ايش قد؟ كل فكر الرصيد مخ يدور دولار على الرصيد والمال والفلوس. وحقوق الله والفقراء ما يعطي. بعضهم مو فقط ما يعطي حقوق الله، حتى على اهله ما يصرف. هذا الله يحشر يوم القيامة بصورة الكلاب. كلب نعود. وبعض الناس الله يحشرهم يوم القيامة بصورة النمل. طبعا هاي روايات كثيرة، أخلص هاي الرواية الأخيرة. بعض الناس الله يحشرهم بصورة النمل، نملة هو نفس الإنسان ها، ولكن يصير بضغط يصير نملة، فيدوسه أهل المحشر ما يموت، يشوف العذاب منه المتكبر المتعجرف، هذا اللي شايل شواربه وتسلم عليه ما يجاوب سلامك، هذا اللي أبدا ما حاضر شوية يتواضع بالمجتمع، متكبر يجلس في السيارة آخر موديل يخلي النظارة وبيده مننا التليفون مننا السيارة، هي حالة من التكبر، ساير فخفخة كل يوم تشوف بالجريدة حاط صورة آخر موديل فلان بن فلان غادر إلى القاهرة ومنها إلى تركيا وفي ربوع سوى اسمه، وشنو يعني هذا؟ يعني أنت تطل الجريدة 20-30 دينار ها؟ خلي صورتك، والله أريد أروح للقاهرة خروح الله وياك، شنو هذا تنشره بالجريدة مثلا؟ أما هذا شايفين الجرائد ولا لا؟ يخلي فلان ابن فلان سافر وأنا شو عليه سافر؟ ما قبل منطق. والأضحك من هذا بعض الحريم حاطة بآخر المكياج وآخر موديل قاعدة والقدلة على عينها، فلان بنت فلان سافرت إلى الديار المقدسة من الله يكسر ظهرها، ديار المقدسة لأداء فريضة الحج والعمرة، استهزأنا بالدين. شفت بالجريدة حاط صورة مرة سافرة يسألها ما هي حكمتك في الحياة، تقول حكمتي، والله شفت بعيني بالجريدة، الجريدة عندي الآن، تقول حكمتي في الحياة هي، تذكر كلام الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، طبعا ما تقول هذا كلام الإمام الحسن، تقول حكمتي في الحياة هذه الحكمة، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، وهي نصف عريانة صورتها ده تعمل للآخرة، هذه شلون يعني؟ قوم وعمل واعمل لآخرتك، الله الله شلون تعمل للآخرة كأنك تموت غدا وحاط صورتك بالجريدة مقابل عين الناس؟ يا عمي مو الله يحرق في نار جهنم، انت دا تتخالفين القرآن علنا، واعمل لآخرتك. شلون مسلمين هذول؟ انا ما أعرف. شفت في مجلة كاتب فلان مطرب مات راح الى الدرك الاسفل، راحوا شيعوه في واحدة من البلاد الاسلامية، يقول وفلان مطرب الثاني المغني الراقص الثاني قرأ عليه سورة ياسين. والله يا ربي صايرين مهزلة احنا، سورة ياسين مطرب يقرأ لمطرب، رب تال للقرآن والقرآن يلعنه جاروا بدول على القرآن، بدول جاروا على لغة القرآن، على رسالات السماء، رسالة السماء تقول اولا العارض، لا اولا انا اجيب القانون، عفوا اول العرض بعد ذلك الاتباع، التاجر يقول انا اول اشوف الفرصة استغلها بعد العرض، بعد ذلك العرض. وضحت هذا في اول الموضوع، النظام الانساني يقول اول ذلك شوف الطلب بعد ذلك اعرض، ولكن النبي والامام يقول لا اول انا اعرض، الذي يحب يجي هو يجي بحرية. المتكبر يحشر كالنملة. الله يلعن أبا جهل. أبو جهل كان اسمه أبو الحكم، اسم ابن حكم، ولكن من هلقد ما كان جاهل بدل أبو الحكم خلوه أبو الجهل، أبو جهل. عبد الله بن مسعود رضوان الله تعالى عليه، هذا الرجل الصحابي الجليل من أصحاب رسول الله، وإلى قصة عبد الله بن مسعود كان شاب في عنفوان الشباب، شارك رسول الله يوم بدر، يقول أنا طلعت من مخيم النبي أكثر شفت أبو جهل مرمي على الأرض ينزف الدماء. يقول إجيت شفت بعد حي قعدت على صدره سيموت رايح للدرك الأسفل آخر لحظة من عمره. يقول فتح عينه قال لقد وطئت موطئا عظيما يا رويع الغنم. ما قل راعي الغنم رويع يعني صغرت يا رويع الغنم. يقول له هذا هو أفرخ خشمك والآن راح أقطع رأسك. يقول أول قال لي أنت قوم خلي يجي علي بن أبي طالب يقطع رأسي. أتكلم بالتاريخ يقولون أبو جهل علي قتل. قلت لا والله أنا الولد أنا قتلك. قال إن كان ولا بد شوف التكبر شو يسوي بالإنسان فاقطع رأسي من الحمالة يعني من أنا يقطع رأسي خلي رقبتي ويا رأسي حتى لما جابوا رأسي مقابل النبي رأسي يكون أكبر من الباقي. شوف التكبر شو يسوي بالإنسان دايمون يروح للدرك بعد الفكر أن رأسي يكون أكبر من رأس الآخري. ممكن الآن تضحك صدقوني يا ناس الآن في مجتمعنا بعض الناس هذا تفكير هذا تفكير بصور أخرى فلان واحد من عنده ميت ربع الجريدة أخلي إعلام 250 دينار لا احنا أكشخ أسر عمي ميت نص الجريدة 500 دينار وذاك اللي أكشخ من الكل جريدة كاملة صفحك 1000 دينار هي صايرة فخفخة حتى بالفواتح حتى بالميت ماله الورد اللي يخليه على جنازة الميت إذا فقير موظف عادي يأخذ له وردة 30 دينار كلهم خلاف الله وخلاف الشرع هذا وإذا شوية فلوسه أكثر يأخذ له أبو 300 دينار وإذا شوية شواربه أثخن يأخذ له أبو 1000 دينار وردة كبيرة وشي يصير هذا يصير الخير هذا الميت شي يحصل من الورد الميت الآن جسمه راح يروح يتعفن هذا المال عشر من عنده يعطيني إشباع بطون الفقراء اعطي للمساكين المحتاجين حتى يحصل شيء الميت وإلا تشتري له ورد وتجيب الورد تلقي على جسمه هو طول عمره ما عرف الدين وما عرف التقوى الآن وقت الموت تجيب له ورد والورد من جابه بالإسلام هاي كلها قوانين الكفار أنا شعلي المسيح شو يسوي ما احترامي للمسيحيين ولكن هذا ما عنده بالإسلام ميت ما يجيبون ورد على جنازته يعني شنو هذا شايف عمره 60 سنة راح أهلا وسهلا يجيب له شدة ورد على قبره شنو مثلا مريض يتمرض من عندنا نودي له ورد ليش تودي له ورد ودي له هدية ودي له شوية طماطة ودي له شوية برتقال ودي له شوية خيار ودي له شوية موز ودي له شوية شيء يتقوى به ورد الورد ما ينوكل هذاك يخلي الورد رحت أزور في المريض بالمستشفى شفت بغرفته هو قال لي قال سيدنا هاي الورود اللي تشوفها قدام عين تقريبا 5000 دينار فلوس هاي الورود ماشي الله يزيد عليكم الورد هاي سويها صدقات للمحتاجين داووا مرضاكم بالصدقة الإمام الصادق قال ما قال داووا مرضاكم بالورد فلوس هذا الورد يعطيه صدقة على هذا المريض مالك ورد ليلة عرسنهم نودي ورد والله عمي القديمين شلون القدامى كانوا يفكرون وشاب إذا كان يريد يتزوج واحد كان يجيب له مطارة واحد يجيب له جدر واحد يجيب له فرش واحد يجيب له ثلاجة واحد يجيب له غسالة هذا كان كل شيء الآن كل واحد يجيب له شدة ورد هذا كله يشيل يقطب السبالة عود يريد يشتري له شيء لازم يشتري له بالأقساط وانتو أصدقائي كل واحد من عندكم خلي يودي له وسيلة من وسائل الحياة حتى هذا يقدر يعيش على كل من الكلام كثير إخواني أنا أعتذر أنه أصيح ولكن من حرقة قلبي أحكي وياكم هذا الواقع المجتمع شنو يفكر قال له اقطع رأسي من حمالة الرأس عبد الله بن مسعود يقول قلت له اقطع راسك من أنا من حلقك يقول كل ما توسل قلت له أريد راسك يكون أصغر من كلهم يا المتكبر المتعجب يقول شلت السكينة خليتها على حلقه شاف آخر لحظات من عمره قال قل للمحمد كنت عدوك في الدنيا وسأكون عدوك بعد الممات ملعون الوالدين كن عدوه شنو قيمتك انت يقول قطعت راسه من حلقه وراسه الصغير فلما رمى راسه مقابل رسول الأعظم ضحك صلى الله عليه وآله وسلم فالمحزن هذا الإنسان المتكبر نتيجته بالدنيا الآن 1400 سنة أنا وياك نلعن أبا جهل لعنة الله عليه لأنه كان متكبر. إذن ألخص الكلام خلاصة الكلام أولا أن الله سبحانه وتعالى يأتينا برسالات السماء أرضا وأنتم أحرار، يفترق عن رسالة التجارة. ثانيا وجود الشيطان في هذه الدنيا ضرورة لكي يتقوى الإنسان بالثورة على الذات. ثالثا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. من المبذر؟ المبذر أنزل أنواع المبذر ذاك الإنسان الذي يبذر في نفسه، عمره دي يروح، وقته يروح، حياته تروح، ما يستثمر هذه الحياة. وبعض الناس استثمروا لحظات عمرهم. كيف أنت تصدق شاب طالبين من عندي بعض المؤمنين، أنا أقرأ مصيبة الشباب، شاب عمره 14 سنة. حقيقة الإنسان لما يشوف تاريخ ذولا، هذا من العظماء 14 سنة، يعني عمر المراهقة، يعني توا فاهم شنو معنى الزواج وشنو معنى الحياة. الآن شوفوا أي شاب عمره 13-14 سنة عنده آمال، وحقا يكون عنده آمال، شلون أدرس، شلون أتزوج، شلون أبني بيت، شلون أكون نفسي. الإمام الحسين عليه السلام يقول ألا وإني مقتول، كلكم مقتولين، باكر يقوم القاسم بن الحسن، يا عم وأنا في من يقتل. الإمام الحسين يريد يمتحنه، شوف الامتحان القوي، شوف هذا عنده تقلب الأحوال، تعرف جواهر الرجال. القاسم الحسين عليه السلام قال له ولدي قاسم كيف الموت عندك؟ قاسم قال يا عم، بدون أن يفكر، بدون أن يصبر رأسا، الجواب حاضر، في نصرتك أحلى من العسل. الله أكبر، في نصرتك أحلى من العسل، ما أخاف من الموت. يوم اللي برزهم قال إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى، والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن، بين أناس لا سقوا صوب المزن، حمل عليهم. شنو من بطولة كان عند القاسم؟ أخلي لا يا محرم إن بقيت حيا، الآن فقط أذكر لك جانب، بأن القاسم سلام الله عليه على أقل التواريخ كاتب فقتل 36 رجلا، 14 سنة عمر وعطشان، والعطش ما أخذ من عنده مأخذ، مع هذا حمل فيهم بالسيف، قتل 36 رجلا. حميد بن مسلم يقول فانقطع شسع نعله، هذا شراك نعله، الحبل ما نعال انقطع، يقول هو بدون ما يتصور وبدون ما يتجه إلى الجيش، خوف ما عندهم ذولا أبطال، لبسوا القلوب على الدروع، علويون والشجاعة فيهم، ورثتها آباؤهم والجدود، ف تنحى لكي يصلح شسع نعله، وإذا بلعين واسمه عمرو ابن سعد الأزدي، ضربه بالسيف على أم رأسه، لا إله إلا الله، سالت الدماء، فسقط الغلام على الأرض ونادى يا عماه أدركني، فجاء إليه الحسين كالصقر المنقض وجلس عنده. يقول الراوي حتى إذا انجلت الغبرة رأيت الحسين واضعا رأس القاسم في حجره وهو يمسح الدم عن وجهه وثناياه ويقول ولدي قاسم بعدا لقوم قتلوك ومن خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك، وإذا بالغلام يفحص برجله من شدة المصاب شهق شهق فارقت روحه الدنيا. أراد الحسين أن يحمله، يقول حميد بن مسلم حمله ورجلاه تخطان على الأرض خطان. بعض العلماء يقولون ليش القاسم لما حمله الحسين كانت رجلاه تخطان على الأرض، بعضهم يقولون لأن الحسين صار محني الظهر من أثر مصاب القاسم، بعد ما عنده طاقة حتى يقوم ويحمل القاسم، وبعضهم يقول لأن الأعداء كانوا قد كسروا رجلي القاسم بالسيوف، ولذلك كانت رجلاه تخطان على الأرض خطا. أتى به إلى الخيمة وضعه إلى جنب ولده علي الأكبر، جابه ومدده ما بين أخوته، أي بكى منكم يا ويلي وهو ماتي. ايه اي بس ما سمع النسوان صوته صوته والله اجت سكنة تصيح الله ويك بايا. بعد اي عسى بعيد البلا خدك على القايا يا جاسم موش وقت الموت خساوة يا جاسم يا ابن عمي لو انت انباع بماي العين جنت شريك يا وإذا بالقاسم أتوا به إلى الخيمة أمه رملها يرمل شايف المصاب الله لا يرجع أم بعزيزه وولدها الشاب. جاءت في الخيمة نشرت شعرها وألقت بنفسها على جسد ولدها صاحت وقاسما وولدا يا ابني حر الشمس غير رسومك لو انت انشرب روحي لسومك والله يا ري يا ريت يومي قبل يومك يا ريت يومي قبل شوقا إلي لغي جاي إلي لحسنائي غضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج للحنائي. يا الله إخواني عندنا مريض في المستشفى الآن ومرضى يسألون الدعاء مريضة أيضا في المستشفى احملوا أيديكم إلى السماء إن شاء الله دعاكم مستجاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم نقسم عليك بالقاسم ابن الحسن عاش مرات. يا الله يا الله يا الله يا الله يا مجيب الدعوات يا غياث المستغيثين يا قاضي حوائج المحتاجين يا الله عجل فرج إمام زماننا واجعلنا من أنصاره وأشياعه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين أيد وسدد حماة الدين. اللهم اشف كل مريض اللهم فك كل أسير سيما أسرانا في سجون العراق. اللهم آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم تقبل منا هذا القليل بكرمك وابعث ثواب مجلسنا هذا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات سيما من مضى من أهل هذا الجمع. اللهم قرب ثم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان.